بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على حبيب الحق وسيد الخلق سيدنا محمد صلوات ربه وسلامه عليه، ورضي الله تبارك وتعالى عن آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد كنا في درسنا الماضي مع استهلال سورة النور، تلك السورة الفخمة التي عظم الله شأنها نظرا لما فيها من أحكام تتعلق بسلامة السلوك الاجتماعي، وبالأخص فيما يتعلق بالأنساب وحفظ وصيانة الأسرة. وقد تكلمنا في الآية الأولى وشرعنا في الآية الثانية، وهي قوله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. تكلمنا في بعض أحكام هذه الآية، وقلنا إن الله تعالى قد بدأ فيها بالمرأة الزانية، ولكنه بدأ في السرقة بالسارق، فقال: والسارق والسارقة. وذلك لحكمة إلهية تلفت أنظارنا إلى أن جريمة الزنا يكون للمرأة فيها التأثير البالغ، ثم إن هذه الجريمة بالنسبة للرجل تنتهي بانتهائها، بانتهاء الجريمة ذاتها، أما المرأة فإن الجريمة لها معها آثار قد تمتد شهورا وقد تمتد سنين، لأنها قد تحمل من هذا الرجل. ثم نكتة ثالثة، وهي أن المرأة قد تكون متزوجة فتدخل على الأسرة طفلا أو بنتا ليست من الأسرة، وبذلك تختلط الأنساب وتضيع الحقوق وتكون الكارثة. ولكن السرقة غالبا تكون من الرجال، لأنها تحتاج إلى جهد وإلى مشقة وقوة عضلية، وذلك غالبا يتوفر في الرجال. وقوله تعالى: فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، نسخ للأحكام السابقة، فقد كانت العقوبة في صدر الإسلام أن المرأة الثيبة إذا زنت تحبس في البيت حتى يأتيها الموت. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. وأما البكر فقد كانت عقوبتها التوبيخ والتأنيب بالكلام ونبذ المجتمع لها، كما قال تعالى: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. لأن الله ذكر عقوبتين في آيتين متتاليتين، إحدى العقوبتين شديدة اللي هي الحبس في البيوت حتى الموت، والثانية خفيفة، فعلم من ذلك أن العقوبة الأشد إنما تكون للثيب التي تزوجت يعني، والعقوبة الأخف تكون للبكر. نعم مش غاني لسه. ثم ان هاتان او هاتين الايتين قد نسخها حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث روى عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني خذوا عني، بينبه الناس بتكرار الامر، خذوا عني خذوا عني. تكرار التوجيه يدل على ان الامر خطير، وعلى ان هناك قضية كبرى لها شأن سيتحدث عنها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. خذوا عني خذوا عني. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، تجلد 100 جلدة وتوفى تغرب عن بلدها عام. وكذلك الرجل البكر يعني الذي لم يتزوج. والثيب بالثيب جلد 100 ورجم بالحجارة. هذا الحديث نسخ هذه الآية، ونسخ القرآن بالسنة مختلف فيه. فبعض العلماء يقول يجوز نسخ القرآن بالسنة، وبعض العلماء قال انها ليست نسخا، ولكنها لان السنة اضعف من القرآن، والضعيف لا ينسخ الايه الاقوى. الآية ليست نسخا ولكنها تفسير وبيان للآية السابقة، لأن الآية السابقة فيها أو يجعل الله لهن سبيلا. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. فكان الحبس في البيوت حكما مشروطا أو مؤقتا بغاية، هذه الغاية أو يجعل الله لهن سبيلا. وقد بين الله السبيل فبطل الحكم السابق بدون نسخ. إذن قوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، هذا الحديث ليس نسخا ولكنه تفسير وبيان للسبيل الذي يعني الطريق الذي قال الله فيه او يجعل الله لهن سبيلا. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ان الآية منسوخة بآية قرآنية اخرى. هذه الآية نسخت تلاوتها وبقي حكمها، وهي الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة. كانت هذه آية قرآنية ثم نسخت كتابتها وتلاوتها وبقي حكمها بحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري ومسلم، يقول فيه: إن الله تعالى بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب، وكان فيما أنزل عليه آية الرجم، قرأتها فقرأتها عقلتها ووعيتها. أقول نزلت وأنا قريتها وعقلتها ووعيتها. وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، وأخشى إن طال بالناس زمان أن يأتي قوم يقولون إننا لا نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله تبارك وتعالى، ألا وإن الرجم حق على كل من أحصن وزنى، كل من أحصن وزنى وثبت عليه الزنا بالإقرار أو بالبينة أو بالإقرار أو بالبينة أو الحبل. طبعا الحبل إذا كان من المرأة، مرأة حامل وليس لها زوج، او بنت حامل وليس ولم تتزوج، يبقى الحمل ده منين؟ من الهوى 100%. فظهور الحبل دون وجود زوج أمارة دليل على الزنا. كذلك البينة اللي هي 4 شهود او الاقرار، هو يعترف او هي تعترف انها زنا. فاذا ثبتت الجريمة وكانت الزانية ثيبا ترجم بنص الآية، وقرأ عمر الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز الحكيم. بعد ذلك العلماء تكلموا في الجمع بين الجلد والتغريب وبين الجلد والرجم، فقالوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا، كان رجل اسمه ماعز واعترف بالزنا، فرجمه صلى الله عليه وسلم ولم يجلده. الحديث اللي رواه عبادة بن الصامت، جلد 100 ورجم بالحجارة للمحصن. الرسول رجم ولم يجلد، وجلد ولم ينفي. يعني اذا عقوبة البكر الجلد فقط ومفيش نفي، وعقوبة السيب الرجم فقط ومفي الجلد. وقال بعض العلماء رأي آخر، البكر تجلد وتنفى، وكذلك الأعشاب بالأعزب يجلد وينفى، والسيب والمحصن من الرجال يعني إذا كان تزوج قبل ذلك يعني يجلد ويرجم. ولكن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول اذا اجتمعت الحدود وفيها القتل سقط ما دون القتل. يعني واحد شرب خمرة الحد بتاعه كام؟ 80 جلد، وكان رمى واحدة بالزنا قال لها يا زانية، الحد بتاعه كام؟ 80. وبعد ذلك زنى وهو محصن، الحد بتاعه ايه؟ الرجم. الرجم حتى يموت ولا الرجم وتنحي يموت؟ يبقى عنده 80 جلدة والرجم حتى يموت. بقولك اذا اجتمعت الحدود وفيها حد فيه القتل، اللي اقل من القتل يسقط، لان هينقتل خلاص. إذا اجتمعت حدود فما بالنا إذا اجتمعت العقوبتان في حد واحد، هو زنى وهو محصن. رأي بعض العلماء يجلد ويرجم، يبقى دي عقوبتين، جلد وإيه؟ مجتمعين في حد واحد ولا في حدود؟ حد واحد. ده إذا اجتمعت حدود على 3 جرائم وفيها القتل بيسقط الاجل بالقتل، فما بالنا لو اجتمع القتل مع حد اخر في جريمة واحدة، يبقى يسقط الاجل بالقتل من باب اولى ولا لا؟ يسقط ما دون الرجم او ما دون القتل من باب اولى. وهذا هو الرأي الصحيح. طيب احنا قلنا طبعا الشهود 4 ولابد يكونوا عدول. شهود ايه؟ عدول، يعني من الناس الذين تقبل شهادتهم. فلو جاء واحد فاسق وشهد ما تقبلش شهاد، واحد حشاش وشهد وشهد لا تقبل شهاد، واحد غير مسلم وشهد لا تقبل شهاد، شهادة المرأة في الحدود لا تقبل. لابد 4 رجال، و4 رجال عدول، يعني الناس يعرفوهم بالأمانة والصدق والمحافظة على الدين وي 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 وعدم الكذب وهكذا. وكيف يشهدوا؟ يشهدوا ان شافوه يزني بها ورأوا عضوه فيها كما ترى القلم في المحبرة او كما ترى الميل في المكحلة، الريشة بتاعت اللي بتكحلوا بها دي، هل هذه الشهادة بالعقل كده ممكنة؟ صعبة جدا، صعبة جدا. ويجيب اربعة من ايه؟ وذاك بعض الصحابة كان راح تهم راسه بالزنا، انه شاف عليها واحد فقال له هات اربع شهود. قال اجيب اربع شهود؟ قال ليه كنت تجيب ناس يشهدوا اربعة؟ قال ده انا على مطلع واجيب اربعة عشان يشوفوه ويشهدوا يكون خلص من زمان. ازاي؟ فنزلت الآية في قوله تعالى والذين يرمون ازواجهم، اللي فعل اللي عان وحشرحها بعد كده، والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين، والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين، وهي تشهد بالله اربع مرات انه لمن الكاذبين، والخامسة ان غضب الله عليه ان كان ايه من الصادقين، ويفرق بينهما. اسم اللعان اسمه ايه؟ اللعان. او بالاعتراف يقر على نصيب الزنا. وده ليه ايها الاخوة؟ اولا لان الاسلام حريص على الا تنتشر الفاحشة في المجتمع، وان يظل المجتمع نظيف، فلو راحوا اتنين شاهدوا ولا ثلاثة وما جاش الرابع، اللي شاهدوا دول كل واحد منهم ينجلد 80 جلدة، لانهم رموها بايه؟ بالزنا، ولم يثبت عليها الزنا الا باربعة، فسموا قاذفين. حتى لو اتحرفوا، حتى لو شافوه، ما دام ما اكتملوش اربع شهود ينجلدوا 80 جلدة. يبقى انت لو شفت واحدة ولا اتنين شافوا واحد يروحوا يشهدوا يخافوا. يخافوا ليه؟ يخافوا ينجلدوا، لان ما فيش اربعة، يبقوا مش هيتكلموا، ولو تكلموا هيبقوا قذفة ويجلدون، اذا يظل الامر سرا ولا يشيع في المجتمع. لماذا؟ الاسلام حريص على ان الجريمة، هذه الجريمة البشعة لا تشيع ولا تنتشر في المجتمع، لان الفاحشة اذا انتشرت سهلت على كل شاب وكل امرأة، كل اذا كان اي واحد ولا اي واحدة لهم رغبة في الزنا انهم يزنوا. ليه؟ يعني المجتمع كله كده، الشعب كله كده، يعني حاجة مش جديدة يعني، ولكن الانسان لو لقى نفسه هو الوحيد اللي المجتمع يتكلم فيه وحيبقى فضحته بجلاجل يخاف. فشيوع الفاحشة يشجع من تميل نفسه اليها الى ارتكابها. ولذلك اما يكون واحد لمؤاخذة يعني صايع، زين تقول عليه ايه؟ فلاتي، دايما يشيع الاخبار، فلان بيعمل، فلان بتعمل، فلان بتكلم. ليه؟ لانه عارف ان المجتمع بيتكلم عليه، فمش هو عشان ما يكونش لوحده في السوق يجيب ناس تانيين، زي الطالب اللي سقط في الامتحان، ابنك جاي من الامتحان وهو سقط، راح شاف النزيلة قال سقط، تقول له تعال عملت ايه؟ يقول لك ابن فلان سقط وابن فلان سقط وابن فلان سقط. انا بسألك يا بغلى عنك انت، انا بقولكش عن فلان وفلان، يروح يجيب له اخبار السقطين. ليه؟ عشان ما يبقاش هو السقط لوحده، لكن ما يتكلمش عن ناجحين. كذلك الذين سقطوا في الجريمة يحبون ان تشيع الفاحشة، لان الفاحشة اذا انتشرت في المجتمع وتلقتها الاسماع ولاكتها الالسن، يوم في يوم في يوم في يوم تصبح عادية، تصبح ايه؟ عادي. لكن لما تسمع كلام ما بتسمعوش الا نادرا تنزعج وتستعظم الجريمة. وكما قلت لكم في درس سابق ان هناك كلمات ساقطة، كلمات بذيئة جدا تقال في الشوارع وفي الشركات وفي المصانع وفي المواصلات، والمسلمون لا يلتفتون اليها، صح ولا صح؟ وهناك حركات او اصوات يعملها بعض الناس وحاجة عادية جدا، وقد تكون كده في اي مجتمع، يا ابن مش عارف الايه، يا ابن الايه، يروح عامل لك حركة بمناخيره كده، حاجة عادية والناس يضحكوا او يسكتوا. ليه؟ لانها انتشرت، فانتشارها يجعلها مألوفة، والناس حين يألفون المعصية ويألفون المنكر تكون الكارثة التي ما بعدها كارثة. ولذلك قال الله تعالى في هذه الصورة: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. تقول عذاب أليم ليه؟ ده واحد بتكلم الحق ولا كده؟ اسكت، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله يعلم انتشار الفاحشة وكلام الناس فيه وشيوعها وكثرتها لها ضرر كبير جدا في المجتمع، فلابد من 4 شهود او الاعتراف. قالوا: والسنة اذا رجم انسان ان يلتف حوله الناس عشان ما يمكنوش من الهرب، يعملوا حركة حوله كده، وعشان الحجارة تأتيه من كل جانب ويقذفون من كل جانب، كانوا شيطان. طب ومين اللي يبدأ؟ قالوا: ان ثبت عليه الحد بالشهود اول ناس يرجموا الشهود، وان ثبت الحد عليه بالاعتراف اول واحد يرجمه الامام الحاكم، يعني لو اعترف الامام هو اللي يرجم الاول والناس بعدين، لو كان ثبت بالشهود الشهود يرجموا الاول والناس بعدين، ليكون ذلك ابعد عن التهمة. ابعد عن ايه؟ التهمة. شاهدوا عليه وهم اول من رجموا، اعترف، والذي يمثل المسلمين جميعا وهو الحاكم هو الذي بدأ بالرجم. طيب طريقة الرجم، هل يقيد المرجوم او نحفر له حفرة عشان ما يهربش؟ قالوا لا، الرجل يرجم قائما بدون حفرة، ولكن المرأة يحفر لها الى صدرها حفرة تنزل فيها تغطيها لحد صدرها، ويرجم صدرها ورأسها وحاجات دي، لان شأن المرأة مبني على الستر. مبني على ايه؟ على الستر. بعض العلماء قال كلاما جميلا، قال: اذا ثبتت الجريمة بالشهود يحفر للمرأة، واذا ثبتت الجريمة باقرارها واعترافها لا يحفر لها، ترجم قائمة هكذا، ولكن لما ترجم قائمة تربط عليها ثيابها، يعني يعملوا حزمة كده على القميص اللي هي لابساه ولا العباية اللي هي لابساها عشان ما تتعراش. شوف الستر، اذا ثبتت الجريمة بالشهود حفروا لها، ثبتت بالاعتراف ترجم وهي واقفة على الارض كده، ولكن تلف عليها ثيابها او تحكم عليها ثيابها او تشد عليها ثيابها. لماذا؟ حتى لا تنكشف. طب وليه؟ قال: لان الحد اذا ثبت بالبينة فقد ثبت بامر خارج عنها، لان الشهود غيرها، الشهود هم الزانية ولا هي حاجة وهم حاجة خارجين عنها، فإذا ثبت الزنا بخارج عنها لا تمكن من الهرب، ولكن إذا ثبت باعترافها كالمرأة التي ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له: يا رسول الله قد زنيت فطهرني. شوف الإيمان، أي دي واحدة غلبها شيطانها وغلبتها نفسها، ولما وقعت في الجريمة ندمت وتابت وذهبت تعترف وتقول لسيد الخلق عليه السلام: طهرني. يعني ايه؟ يعني اقم علي الحد، لان الحد كفارة. الحد ايه؟ كفارة للذنب. واذا ثبت باعترافها ترجم وقفها، حتى اذا ارادت ان تهرب مكنوها من الهرب. مكنوها من الهرب ازاي؟ كده، لان هي مدام اعترفت، او الراجل مدام اعترف يبقى تائب وراجع الى الظهر، وهذا التائب النادم له عند الله درجة عظيمة، والله تعالى يفرح بتوبة العبد، وهذا مصلحة للمجتمع ان يعيش، ويعتبر هربه رجوعا عن الاقرار، والرجوع عن الاقرار شبهة تسقط الحد، عملا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادرأوا الحدود بالشبهات. يعني الحد والعقوبة اي شبهة ابعدوها، تسقط الحد، لان اقامة الحد ووجود الشبهة قد يكون ظلما بالمحدود، والله تعالى لا يظلم الناس مثقال ذرة. ولذلك لما بكلم رجيم ماعز رضي الله عنه لما احس بوجع الحجارة واشتد الالم به هرب، وتبعه الصحابة، ولكنه لم يدركوه، فقابله في الطريق صحابي اخر اسمه عبد الله بن انيس، وعبد الله بن انيس رضي الله عنه يعلم ان ماعزا حكم عليه بالرجم وانه اليوم يرجم، فلما لقاه بيجري وهربان والصحابة وراه مش عارفين يطروه، لقى فيه ايه؟ عظم الجمل بتاعت رد الجمل اسمه وظيف، بوظيف الابل. وظيف الابل يعني العظمة بتاعت الساق. خد العظمة دي وراح ضربه به فاصابت مقتلا فمات. فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه السلام: هلا تركه يتوب فيتوب الله عليه؟ يعني يا ريت عبد الله بن انس سابه، لان لو سابه هذا يتوب فيتوب الله عليه، اي فيقبل الله توبته. ولما رجمهم ماعز والغامدية رضي الله تعالى عنهما امر بغسلهما وتكفينهما والصلاة عليهما، فقال عمر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، اتصلي على زانية؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لقد تابت توبة لو وزعت على 70 من اهل المدينة لوسعتهم. 70 مش 70 من اهل المدينة، من اهل المدينة، من الانصار الذين مدحهم القرآن، من اهل المدينة الذين عاشوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلوا وراءه في كل صلاة، يعني خيار الناس. هذه المرأة تابت توبة لو وزعت على 70، والمقصود مش عدد 70، المراد يعني عدد كبير، ولكن يرمز بال77 الى الاعداد الكبيرة. لو وزعت على 70 من اهل المدينة يعني من خيار الناس لوسعتهم. هكذا أيها الإخوة نأخذ ونستنبط من العقوبات الإسلامية ومن قبول التوبة أن الإسلام عادل ورحيم. عادل يؤدب المجرمين على قدر جريمتهم، ورحيم يقبل توبة التائب، ورحيم بالمجتمع رحمة صادقة. ولذلك إذ يقول الله ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، يعني لا تأخذكم أيها الضاربون أو أيها الجالدون والراجمون، لا تأخذكم رأفة أو شفقة بالمجلود أو المرجوم في دين الله أي في حكم الله. لماذا يا رب وأنت أرحم الراحمين؟ قال لأن الرحمة بالمجتمع وبالملايين أولى من الرحمة الزائفة بساقط مجرم. أنا إن أطهر المجتمع من إنسان فاسق أو من إنسانة فاسقة، هذه رحمة بالملايين ورحمة بالمجتمعات التي تأتي بعد ذلك. ولكن الرحمة بالجاني والمجرم ليست رحمة، ولكنها تثيب وانفلات. ولو علم الناس أن الجرائم لا عقوبة عليها لكثرت الجريمة وانتشرت الفوضى، ولكن الله يكافئ المحسن ويعاقب المسيء، يكافئ بفضله ويعاقب بعدله. فتحقيق العقوبة ليست جريمة في الإسلام، كأولئك الذين يتكلمون عن قطع يد السارق وعن رجم الزاني أو جلده، إن هذه فظاعة وإن هذه هذا عنف، والعنف لا يليق بالإسلام. يا سلام، الله تعالى أعطى الإنسان يده ليضرب الناس بها وليسرق بها أموالهم، ولا أعطاه يده ليعمل بها ويصافح بها وينتج بها؟ إنسان أخذ اليد اللي هي نعمة الله اللي أعطاها له للبناء والعمل والتعاون، سخرها للاعتداء والسرقة والنهب، هذه يد تستحق البقاء؟ هذه يد لا تستحق البقاء، دي جرثومة، ده مرض، ده داء خطير يجب أن نطهر المجتمع منه. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، يا لا تأخذكم بهما رحمة في حكم الله بأن تتركوا العقوبة أو أن تخففوا الضربة حتى لا يؤثر فيه. يعني يجي يجلده يضربه ضرب ايه؟ ضرب حريمي كده، ضرب الحريم بيوجع؟ ضرب الحريم بيوجع؟ انت ما جربتوش؟ ضرب حني ضرب لين كده، لا اضرب ضربا يؤلم بشرط الا يكسر عظما ولا يعيب عضوا، يعني ما يجرح عض ولا يكسر عض، مؤلم. وفي الدرس السابق تكلم لكم عن فجلد، هل الجلد هو ضرب الجلد او الضرب بالجلد؟ قلنا لكم في الدرس. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، وحثهم على ذلك فقال إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ما تجلدهمش أو ترجموهم بينكم وبينهم، لا، لابد من الفضيحة، لابد من الإعلان. فتحضر مجموعة طائفة من المؤمنين يشهدوا العقوبات دي. الطائفة دي قد ايه؟ بعض العلماء قال يكفي 2، والبعض قال لا 3. طب 3 ليه؟ قال لان قال طائفة، والطائفة جمع، الطائفة ايه؟ جمع، واقل الجمع ثلاثة. والله قال فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليه، ليتفقهوا تبقى جماعة، وينذروا تبقى جماعة. وقال وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا جماعة، واقل الجمع ايه؟ ثلاثة. وقال بعضهم الطائفة اللي تحضر الرجب ولا الجلد ما يقلوش عن اربعة. ليه؟ قال الله يفتح عليه، لان الشهود اربعة فيحضروا ايه؟ اربعة. والبعض قال لا يحضره مجموعة كبيرة حتى تنفع العظة وتنتشر العبرة، وحتى الذين شهدوا هذا الجمع وهذه العقوبة يتحدثون بها ويتعظون عن طريقها ويتعظ بها من يسمعها منهم، ان لو عمل زيهم سيعاقب ايه؟ زيهم. هذا القصد من حضور ايه؟ طائفة. ولذلك بعض الناس لا يغيظه ولا يؤلمه ان ربنا شايفه. وده يقول له تعالوا اسرقوا الدكان ده، يقول لك الناس يشوفونا. استنى اما الرجل تركض، مش كده؟ واحده مش عارف ايه، الناس يشوفونا، يلا نطلع من الحي بتاعنا. طب الناس يشوفوك خايفين من الناس بس؟ الناس اللي انتوا خايفين منهم دول بقى هم اللي هيشوفوا العقوبه بتاعتكم. فجعل شهود الناس عقابا اخر، عقاب نفسي يضاف الى العقاب البدني. الجلد عقوبة بدنية، وحضور الناس عقوبة ايه؟ نفسية. عذابهما طائفة من المؤمنين. وبعض العلماء يرى في شهود الطائفة ليس عشان الفضيحة ولا الإيلام النفسي، يقول يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ليدعو المحاضرون الله تبارك وتعالى لهما بالتوبة. قال يجيبوا الناس يشوفوهم عشان الناس دول يدعوا ربنا ان الناس دي تتوب وان الناس دي تستقيم. هذا رأي بعض العلماء، وهو رأي جيد ولا بأس به. ثم بعد ذلك يقول الله تبارك وتعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. الآية بوضوح وبأسلوب سهل فهم منها بعض الناس ان الذي يتزوج بزانية زواجه باطل، لان هو مدام عفيف ما يتجوزش بواحدة زانية. الزاني لا ينكح الا زانية او مشرك، والزانية لا ينكحها الا، فاللي يتجوز واحدة زانية يبقى زاني، لان ما يتجوزش الزانية الا زاني او مشرك. والصبرك والمشرك ده ما بيخيرش، يلا لم مشرك وليس بعد الشرك ذنب. فهم منها البعض هكذا، اسمع بقول لك فهم البعض هكذا، يبقى فيه فهم اخر. هذه الآية فيها ستة آراء. الرأي الأول ليس المراد تحريم التزوج بالزانية، مش ده المقصود. يعني ايه؟ يعني لو واحد زنى بواحدة وبعدين اتجوزها، الجواز صحيح، او لو واحد عرف ان واحدة كانت بتزني وتابت الى الله تبارك وتعالى وتزوجها الزواج صحيح. ما المقصود ايه؟ قال المقصود ليس تحريم التزوج بالزانية، ولكن المقصود تبشيع وتشنيع وتوضيع امر الزنا، تكبير الجريمة. تكبير ايه؟ الجريمة. جريمة ايه؟ جريمة الزنا. جريمة كبيرة، بحيث ان الزاني لا يطأ، ما قالش لا ينكح لا يتزوج، قال لا ينكح يعني لا يطأ. النكاح ايها الاخوة في اللغة العربية جاء بمعنى الوطأ، بمعنى الجماع، يعني واحد جامع زوجته مثلا يقول مثلا نكحت زوجتي يعني جامحتها. وفيه النكاح بمعنى العقد، وانكحوا الايام يعني تزوجوا. فالنكاح حقيقة في الوطء، حقيقة في الزواج. فقال الزاني لا ينكح يعني الزاني لا يجامع حين يزني الا زانية. تقولي معروف، لما واحد لو العياذ بالله يرتكب جريمة الزنا مع واحدة، الواحدة اللي هو بيزني معاها دي زانية ولا مش زانية؟ زانية. يعني ايه؟ جوزوا مشكاح او جابوا مشكاح لريمة مع الاتنين جنة، وزي ما بيقولوا في اللغة العربية في اللغة العامية دور الحج على غطاه لما التجاه، يعني كل فولة ولا كياس، والطيور على اشكالها تقع. الزاني يبقى مع زاني، والعفيف يبقى مع عفيفه. فالمقصود تقبيح الزنا وتكريه الناس فيه. وكلمة ينكح بمعنى يطأ، بمعنى يجامع. والله طب انت لما قلت الزاني لا ينكح الا زانية، خلاص عرفنا تبقى الزانية لا يطأها الا زاني. ليه بيكررها؟ قال الزاني لا ينكح الا زانية، فهمنا. ليه والزانية لا ينكحها الا زاني؟ ما هي هي. قال لا مش هي هي. لما قلت لك الزاني لا ينكح الا زانية تقول هو زاني اولا وهي زانية ثانيا، قلت لك لا، هما الاثنين زانيين مع بعض، ولذلك كررها. جاب مرة الزاني في الاول وجاب في الثانية ايه؟ الزانية في الثانية. طب وجاب المشرك ليه؟ لفظ او مشرك ليه؟ قال جاب او مشرك لان الزنا معصية، فلا يرتكب هذه المعصية الا اللي يرتكب نفس المعصية مع واحدة في نفس المعصية، او مع واحدة او مع واحد في معصية اكتر من هذه المعصية، وهو الشرك. وهو ايه؟ الشرك. يعني كأن ربنا عاوز يقول المسلم الصحيح الإسلام بعيد عن هذه الجريمة، وجعل الزاني قريب من المشرك. الزاني لا يطأ إلا زانية، والزانية لا يطأها إلا زان أو مشرك. فبدأ بالزاني ثم ثنى بالزانية ليكون الأمر من الجانبين على السواء، ثم زاد قسما ثالثا وهو المشرك ليبشع الجريمة أكثر، ليقول إن الزنا معصية كبيرة وأكبر منها الشرك، فلا تعصي المرأة إلا مع عاصي ومرتكب كبيرة، وإلا مع مشرك. واحد شيخ اسمه الزجاج قال هذا الرأي غلط. ليه؟ قال لأن لفظ النكاح لم يرد في القرآن إلا وأريد به العقد. أريد به إيه؟ العقد. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، يعني اعقدوا عليهن، وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم، يعني اعقدوا عليهن، او يعفو الذي بيده عقدة النكاح، يعني عقد الزواج. قالوا له طيب وما رأيك يا زجاج، انت بتقول النكاح في القرآن ما جاش الا بمعنى ايه؟ العقد. معناه ايش العقد؟ بمعنى العقد. احفظ، بيقول النكاح ما جاش في القرآن الا بمعنى العقد. قالوا لا، النكاح جاء في القرآن بمعنى الوطء، بمعنى الجماع. قال لهم فين دي؟ قالوا اقرأ قوله تعالى، فإن طلقها، يعني الطلقة الثالثة، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، يعني حتى يعقد عليها زوج غيره، ولا حتى يجامعها زوج غيره؟ يبقى المقصود الجماع. ولذلك المرأة التي طلقها زوجها ثلاثا ثم تزوجت بعده برجل، وبعد الزواج بالرجل ده طلقها الرجل الثاني، فأرادت أن ترجع إلى زوجها الأول، فقالت يا رسول الله طلقني فلان فبت طلاقي، طلاق بائن كبيرة، يعني بت يعني طلقني ثلاثة، ثم تزوجت فلانا ثم طلقني وأريد أن أرجع إلى الأول. قال لها زوجك الثاني طلقك ليه؟ ما معنى الحديث يعني؟ قالت انما وجدت عنده مثل هدبة الثوب، يعني وجدت عنده زي الخرقة كده، هدبة الثوب يعني حتة خرقة. الله يفتح عليك، اعرفها دي، اعرف في دي يفهم بسرعة. فقال لها صلى الله عليه وسلم، فهم ان الزوج الثاني ده لا يصلح للجماع، فقال لها لا يعني لا ترجعي الى زوجك الاول حتى تذوقي عسيلة الزوج الثاني ويذوق عسيلتك. ففهمنا من حتى تنكح زوجا غيره، يعني حتى يطأها زوج غيره. وليه؟ ليه؟ عقوبة. عقوبة، لأن في ناس بقى عندهم الطلاق ده زي اللبانة. أنت طلقة، رحت أنت طلقة، إن عملتيش أنت طلقة، لا 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 لا، إن ما ضحكتيش أنت طلقة. هو الطلاق ده إيه؟ لب. أعطاك مرة وتراجع، الثانية وتراجع، أعطاك نصفين، جبت الثالثة تؤدب. تؤدب بإيه؟ إنها ما ترجع لكش إلا إذا اتجوزت واحد آخر وعاشرها، ثم طلقها وتنتهي عدتها، ويتجوزها جواز طبيعي، مش تقول خد حللها لي. لا، لعن الله المحلل والمحلل له. والرجل لا يقبل أن رجلا آخر يجامع زوجته. ولا قال لك لا، هتقبل وعلى فوق دماغك، والا ما تاخدهاش تاني. يبقى العقوبه نحرمك منها طول العمر، لانك لم تشكر هذه النعمه، لم تحافظ على هذه الزوجه، هدمت البيت بتهورك وسرعه يمينك، وسهل عليك الطلاق، فنحرمك من هذه الزوجه الا ان ترضى بقى ان واحد اخر يجمعها، وبعقد طبيعي. ولكن هناك برضك اهل الظاهر، يعني في الفقه اراء ليست من رأي العلماء الائمة المعروفين، الائمة الاربعة، الامام حنيفة، الامام مالك، الامام الشافعي، الامام احمد رحمهم الله تبارك وتعالى، دي الاراء المعتمدة. فيه اهل الظاهر يقول لك ما دام عقد عليها واحد تاني وطلقها حتى ولو ما دخلش بيها تحل للاول. ليه؟ حتى تنكح زوجا غيره، يعني حتى تتزوج زوجا غيره. والحديث ينسوا الحديث. ليه؟ لانهم قالوا ايه، ناخذ بالقران بس، ما يعملوش بالسنه. لان عمر قال ايه، واخشى ان طال بالناس زمان ان يوجد قوم يقولون لا نجد الرجم في كتاب الله. كذلك دول يقولوا ايه، قرانيون، يكفينا القران والسنه لا. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث ليبين للناس ما نزل اليه، وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ايه ما نزل اليه. فالسنه لها حرمه بعد حرمه القران مباشره. وقال لها لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق ايه عسيلتك. فجاء النكاح في القرآن بمعنى ايه، بمعنى الجماع. هذا رع، ايه الرع؟ تفشيع امر الزنا، ان الزاني ما يجمعش الا زانية، يعني الساقط ما يجمعش الا سقطة. وحرم ذلك على المؤمنين، يعني وحرم الزنا على المؤمنين. هذا رأي. الرأي الثاني أن الآية نزلت في رجل معين، واحد كان اسمه مرثد ابن أبي مرثد الغنوي، كان من المهاجرين وكان في مكة أسارى مسلمين، يعني ناس أسلموا وحبسهم القرشيون حتى لا يخرجوا إلى المدينة. فكان مرثد ابن أبي مرثد رضي الله عنه يروح مكة في الليل، يدخل مكة ليلا ويلاقي واحد عاوز يطلع يهاجر، يحمله يا على جمل يا على ظهره، المهم يطلعه من مكة ويذهب به إلى المدينة. عمل جميل ولا مش جميل؟ جميل. كان يحمل الأسارى من مكة للمدينة. فجاء ذات ليلة، ويقول كانت ليلة مقمرة، القمر طالع فيها يعني، والقمر بقى في البلاد الصحراوية دي بيبقى ما شاء الله يعني مزهزة. فلجأ إلى ظل حائط، يعني جدار أو سور بتاع حديقة، ووقف في الظل. فمعدية واحدة اسمها عناق، عناق، عناق دي والعياذ بالله كانت من البغايا المتعالنة بالبغاء. البغاء يعني ايه، يعني ايه، بيوت الدعارة، يعني واحدة زانية مشهورة، يعني شغلتها كده، وحط على بيتها راية عشان يعرف ان دي زانية، وغيرها وغيرها. وكانت تعرف مرث الديه في الجاهلية. فلما شافت الظل جت يمه كده فعرفته، قالت له مرثد؟ قال لها نعم مرثد. قالت له هلم لتبيت عندنا الليلة، تعالى بقى ايه نسهر سهرة كويسة بقى وتنام عندنا. فقال لها لقد حرم الاسلام ذلك، لقد حرم الاسلام، يعني شوف الدعوة، يعني ما قالهاش لا ما اقدرش، طب روح وجاي وحاج وراكي ويهرب، لا، وجد فرصة عشان يبلغ دعوة الله. فقرأ لقد حرم الاسلام ذلك، يعني حرم الاسلام الزنا. قلت له حرم الاسلام الزنا، ورحت مصوت، راحت رفع صوته، يا اهل مكة، هذا الرجل يأتي الى مكة ويخرج المسلمين الى المدينة. طلع يجري، هرب ودخل حديقة فيها نخل، ووجد كهف يعني حفرة، دخل في هذه الحفرة، طلعوا المشركين يدوروا عليه، حتى ذهب جماعة هذه الحفرة ووقفوا وبالوا ونزل البول على رأسه وهو لا يتحرك. يقول وأعماهم الله عني. أعماهم الله إيه؟ عني. وانصرفوا. وبعد ما انصرفوا طلع إلى المكان اللي كان مواعد فيه الصحابي اللي عاوز يهاجر وأخذه وخرج به إلى المدينة. فلما وصل المدينة وكان بينه وبين عناق صلة الجاهلية قال يا رسول الله أتأذن لي أن أتزوج عناقا؟ أنا عاوز أتزوجها. فنزلت الآية الزاني لا ينكح إلا زانية والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. يبقى الآية ليست عامة ولكنها إيه؟ خاصة. ورأي ثالث قالوا هي نزلت في واحد صح بس مش مرسل. واحد آخر أراد أن يتزوج من امرأة بغي اسمها أم مهزول. واحدة اسمها أم مهزول برضه كانت مشهورة بالزنا وكانت تشترط على الذي ان الذي يتزوجها ستنفق عليه. وللأسف يعني ده موجود في مجتمعنا. ده حصلت قدامنا يعني بعلمي. انت فلان اتجوز واحدة وبعد كذا شهر كذا بتاع جاي طلقها. بتطلقها ليه يا ابني؟ قال يا الشيخ دي فجرة. فجرة ايه؟ قال يعني بروح للرجالة والبتاع وعارفة واحدة بتاعت واحدة بتلم النسوان وبتروح عندها وبتجيب رجالة في دارها عشان يشتغلوا في النسوان دول. قلت له الله وانت ما سألتش عنها قبل كده؟ قال كنت عارف. كنت عارف. ولما انت عارف جوزتها ليه يالا؟ قال يا شيخ عندها شقة ومعاها فلوس وانا مش عارف اخد شقة. انا قلت تتجوزها تصرف عليك وربما تتوب. ما تبتش فانا عاوز اطلق. في ناس بيحصل كده. فالرجل عجوز ام مهزول كان فقيرا ولا يجد ما ياكله فقال اتجوز ام مهزول وتصرف عليه. فنزلت الايه. هذا راي ثالث. والراي الرابع قال نزلت الايه في مجموعه من اهل الصفه. اهل الصفه اللي كانوا في الصفة اللي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. ودول كانوا فقراء جدا. وكان في المدينة بغايا من ايام الجاهلية متعالنات. يعني فاتحين بيوت يعني. فقال رسول الله نتزوج من هؤلاء البغايا وننتفع باموالهن حتى اذا اغنانا الله طلقناهن. يعني جوزهم جواز يعني ايه لمدة كده يعني. ايه. زواج مرحلي كده ويمكن يتوبوا. فنزلت الآية. هذا أربع آراء. الرأي الخامس قالوا الزاني لا ينكح إلا زانية يعني لا يتزوج إلا زانية. قالوا الزاني المحدود يعني الزاني الذي ثبتت عليه الجريمة وافتضح أمره. يعني الزاني الذي أقيم عليه الحد لا يتزوج إلا زانية أقيم عليها الحد. والزانية المحدودة لا يتزوجها إلا زاني محدود. وروي أن عن علي رضي الله عنه أن رجلا عفيفا تزوج زانية أقيم عليها الحد ففرق علي بينهما رضي الله تعالى عنه. كل هذا أيها الإخوة. والرأي السادس بيقول هذه الآية منسوخة. منسوخة بإيه؟ بقوله تعالى وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. يعني أنكحوا الأيامى يعني التي بدون زوج من نسائكم سواء كانت بكر ما تجوزتش أو سيب أرمل أو مطلقة. الأيامى التي لا زوج لها. انكحوا الايام من نسائكم. وقال بعض الصحابة دخلت الزانية التائبة في الايام. الزانية ايه؟ التائبة دخلت في ايام المسلمين. فايما رجل تزوج بزانية تائبة صح زواجه. وكان هناك آراء يعني ربما تسمعها كده ربما تصدقك يعني. قال لو واحد متجوز وزنب وحده يفرق بينه وبين زوجته يبطل زواجه بزوجته الصحيحة، ولو واحدة متجوزة واحد وزنى يبطل زواجها بزوجها، وإن بقي معها زوجها زانية يبقى الاثنين زانيين. ولكن هذا رأي ضعيف جدا جدا ولا يعمل به، وإنما الآراء الستة التي قلناها هي الآراء المشهورة القوية. ونستخلص من هذا أن للرجل أن يتزوج العفيفة وأن يتزوج الزانية التائبة، ولا شيء في ذلك ولا حرمة في ذلك إطلاقا. هذه هي الآراء المشهورة. وثم جاء بعدها حد القذف، فقال والذين يرمون المحصنات، المحصنات يعني العفيفات، لأن الإحصان ورد بمعنى الإسلام وورد بمعنى العفة وورد بمعنى الزواج، وسنشرح ذلك في لقاء آت بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله.